أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ننتقل إلى الدليل الثالث على الولاية العامة للفقيه، وهو عبارة عن الآيات. هو كان المناسب أن نقدم الاستدلال بالآية، ولكن قدمنا الاستدلال بالروايات باعتبار أن أكثر المستدلين والمثبتين للولاية كان دليلهم عبارة عن الروايات ثم الدليل العقلي، وقل من استدل بالآيات. الآيات ذكر في هذا المجال عدة آيات. الآية الأولى وهي المهمة في هذا الباب عبارة عن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء الآية 59. الاستدلال بالفقرة الأولى من الآية الكريمة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واستدلال بخصوص قوله وأولي الأمر منكم، حيث أوجب الله تعالى إطاعة أولي الأمر كما أوجب إطاعة الله تعالى وإطاعة رسوله. الاستدلال بهذه الآية بتقريبين. التقريب الأول ذكره بعض أساتذتنا دام ظله في أساس الحكومة الإسلامية صفحة 162، وهو أن الآية الكريمة أوجبت إطاعة أولي الأمر، وبما أن الفقيه ثبت أنه من أولي الأمر إجمالا، ويصدق عليه عنوان ولي الأمر إجمالا، فتجب طاعته، ولازم ذلك ثبوت الولاية له. كيف ثبت أن الفقيه ولي إجمالا؟ هذا كيف ثبت أن الفقيه ولي إجمالا؟ ثبت ذلك من خلال ما تقدم من ثبوت ولاية الفقيه على الفتوى وعلى القضاء بين الناس، بل أضفنا نحن إلى ذلك ولايته على تنفيذ حكم القضاء وجميع الأمور الحسبية. فالفقيه إذن من أولي الأمر، فإذا كان من أولي الأمر حينئذ تجب طاعته بنص الآية الكريمة. يعني الآية الكريمة تأمر بإطاعة أولي الأمر كإطاعة الله ورسوله. كل من صدق عنوان عليه عنوان أولي الأمر، طبعا يعني أصحاب الأمر، أولو يعني بمعنى أصحاب الأمر يعني الشائن، كل من صدق عليه أنه ولي الأمر، كل من صدق عليه عنوان ولي الأمر، هذا ممن تجب طاعته. وبما أن الفقيه له الولاية على الإفتاء والقضاء ونحو ذلك، فيصدق عليه عرفا أنه ولي الأمر. فإذا صدق عليه عرفا أنه ولي الأمر فتجب طاعته لإطلاق قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. زين. نعم، في زمن حضور الإمام المعصوم كان ولي الأمر هو الإمام المعصوم نفسه، لكن في ظل غيبته عليه الصلاة والسلام فالفقيه هو الذي يصدق عليه عنوان ولي الأمر، فإذا صدق عليه هذا العنوان إذن وجبت طاعته، وإذا وجبت طاعته فثبتت ولايته مطلقا. هذا التقريب الأول ذكره سيدنا الأستاذ. التقريب الثاني هو أن يقال أولا أن مقتضى الآية الكريمة هو وجود ولي الأمر في كل زمان تجب طاعته. لماذا مقتضى الآية وجود ولي الأمر في كل زمان تجب طاعته؟ لأنه الآية لا تختص بزمان نزولها، وإنما تعم جميع الأزمنة إلى يوم القيامة، وذلك إما لأجل أن الخطابات القرآنية خطابات عامة، يعني المخاطب في القرآن الكريم ليس الذين كانوا في زمن النبي وصحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، كل الذين آمنوا، من كان ومن يكون ومن هو كائن ومن يكون إلى يوم القيامة، يصدق عليهم الذين آمنوا. أو يقول بعضهم لا، في الواقع المدلول اللفظي للآية يختص بالذين آمنوا في زمن النبي، لأن آمنوا فعل ماضي، فقولوا يا أيها الذين آمنوا يعني إشارة إلى الذين آمنوا فعلا في زمانه، مو يا أي يا نداء، لا، المنادى شنو هو؟ أي. والذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، الذين اسم الموصول هو بدل عن المنادى، فالمنادى في الواقع هو الذين آمنوا، الذين آمنوا هذا عنو، الذين آمنوا، آمنوا فعل ماضي ولا لا؟ فعل ماضي، يعني آمنوا وصدر منهم الإيمان، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا العنوان لغويا وأدبيا يخص بمن كان آمن في زمن النبي. أما الذي يأتي بعد 100 سنة ففي زمان نزول الآية لا يصدق عليه أنه من الذين آمنوا، لكن مع ذلك من المعلوم جدا أن الخطاب القرآني لا يخص المشافهين والمعاصرين لنزوله، طبعا لا يخص، القرآن الكريم يجري على جميع الناس كما تجري الشمس والقمر. زين. ولذلك كل الآيات التي ورد فيها يا أيها الذين آمنوا لم يقل أحد أنها تخص أولئك الذين كانوا موجودين في زمن نزول الآيات. زين. ولذلك نجد أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في روايات سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى طبقوا الآية على الأئمة عليهم السلام، ومعنى ذلك أن الخطاب يشمل الناس كلهم إلى يوم القيامة. فإذا الخلاصة اللي أريد أتوصل إليها أن يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب إلى الناس إلى يوم القيامة. طيب إذا كان خطابا إلى الناس إلى يوم القيامة، فجميع المؤمنين إذن في كل زمان يجب عليهم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر منهم، موشي؟ في كل زمان يجب عليهم أن يطيعوا هؤلاء الثلاثة، الله والرسول وأولي الأمر. هاي من جهة. ومن جهة أخرى أن ولي الأمر في زمن حضور الإمام المعصوم وظهوره هو نفس المعصوم، وهذا شيء واضح. وأما في زمن غيبته، في زمن غيبته فولي الأمر من هو؟ هو منحصر في الفقيه العادل العارف بالإسلام وأحكامه ومبادئه، البصير في دينه ودنياه. هذا الفقيه هو ولي الأمر في زمن الغيبة. لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن يكون ولي الأمر في زمن الغيبة عبارة عن حكام الجور. هذا يحتمل لو ما يحتمل، بحيث الآية تأمرنا بإطاعة حكام الجور والطواغيت والسلاطين الذين لا علم لهم بالفقه ولا خلاق لهم ولا نصيب لهم من الإسلام الحنيف، ولا يحملون روح الإسلام ولا يسعون تطبيقه. قطعا ولي الأمر الذين أولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم ليس مثل هؤلاء، فإذا لابد أن يكون غيرهم. من هو ذاك الغير؟ ليس إلا الفقيه. زين، ليس إلا الفقيه. أنت تقول خو مو لازم يكون أولي الأمر في زماننا، ماكو أولي الأمر. ها نقول مولا، هي خطاب إلى المؤمنين كافة إلى يوم القيامة، وخاطبهم بأنه لابد أن تطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر، فلا بد من وجود أولي الأمر دائما لو لا. لا يعني مثل ما أنا أقول مثلا لخادمي أو لابني مثلا أقول له أطع أخاك الأكبر، من أقول له أطعت أخاك الأكبر غير أكو أخ أكبر منه حتى أقول له أطعه، وما أقدر أقول له أطع أخاك الأكبر والأخ الأكبر شنو ميت ما موجود، وما إلا معنى. عرفت كيف؟ فالله سبحانه وتعالى من يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لابد من وجود أولي الأمر في كل زمن حتى نطيعه. زين، ومن هو أولي الأمر في كل زمن؟ إذا الإمام معصوم ظاهر وحاضر فهو أولي الأمر باعتبار في حال ظهوره، هو صاحب الأمر بأن يأمر وينهى ويقنن ويشرع. زين، أما في حال غيبته، في حال غيبته فليس بإمكانه أن يتدخل في شؤون المسلمين مباشرة بالأمر والنهي والتقنين والتشريع، وأن يتصرف في أموال الناس وأنفسهم، ليس بإمكانه ذلك. ما دام الإمام غائب وليس بإمكانه ذلك، فإذا لابد من وجود أولي الأمر الذين يمكن لنا طاعتهم، وهذا منحصر في الفقيه. زين، هذا التقريب الثاني. التقريب، عرفت الفرق بين التقريبين؟ التقريب الأول مبني على صدق عنوان ولي الأمر على الفقيه عرفان. ليش يصدق عليه عرفان؟ من باب أنه ثبت أن الفقيه له ولاية الفتوى والقضاء وإقامة الحدود، فيصدق عرفان على مثله أنه ولي الأمر. التقريب الثاني لا، يقول أن الآية شاملة و يعني لا تختص بزمان النبي، فهي شاملة لجميع الأزمنة، فلا بد أن يكون ولي أمر في كل الأزمنة، لا بد أن يكون ولي الأمر في كل الأزمنة. في حال غيبة حضور المعصوم فهو ولي الأمر الذي يتدخل في كل شيء، يمكن أن يتدخل. في حال غيبته لا بد أن يكون هو الفقيه، هو ولي الأمر. هذان تقريبان للاستدلال بالآية الكريمة. فبناء على كلا التقريبين يثبت أن الفقيه ممن تجب طاعته، تجب طاعته في كل شيء، يعني فيما يفتي وفيما يحكم. فيما يفتي شلون يفتي؟ عن طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية من الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة، هذا يسمى فتوى. مثل ما يفتي أن الصلاة واجبة، الركوع واجب، الصوم والحج والكذا، هذا فتوى. وكذلك فيما يحكم الناس على ضوء المصلحة التي يراها و المصلحة الإسلامية والمصلحة التي تعود للمسلمين، فيحكم على ضوء تلك المصالح، يحكم الناس بحكم معين مما يعتبر تصرفا في مالهم أو أنفسهم، فتجب طاعته في ذلك أيضا. زين، لأن الآية مطلقة قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني في كل ما يقولون هم يفتون وهم شنو يحكمون. فإذا كانت طاعة ولي الأمر مطلقا واجبة، يعني أن ولي الأمر له الولاية على الناس. أساسا بعضهم يفسر الولاية بوجوب الطاعة للمولى، وجوب الطاعة هو يعني ولايته عليهم. زين، هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. طبعا هذا الاستدلال لا يخلو من بعض المناقشات، لكن تتميما للاستدلال أولا وتسليطا للضوء أكثر على الآية الكريمة، ينبغي تبسيط الكلام، تبسيط الكلام حول الآية الكريمة، خصوصا وأنها من الآيات المهمة هم في العقائد وهم في الفقه في مسألتنا هذه، من الآيات المهمة جدا. فلا بأس أن نتطرق أولا إلى سبب نزولها، وإلى ثانيا الأقوال في تفسيرها، يعني تفسير أولي الأمر والآراء في أولي الأمر، والتعرض إلى بعض الإشكالات. أما سبب نزول الآية الكريمة فقد ورد في تفسير الطبري جامع البيان في تفسير القرآن الجزء الخامس صفحة 94 بإسناد عن السدي، هذا التابعي المعروف، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية عليها خالد بن الوليد. السرية يعني بعث جماعة لكي يغزو مكانا أو يحارب عدوا، هاي الجماعة الغازية تسمى بالسرية. شنو الفرق بين السرية والغزوة؟ أحسنتم. إذا شارك النبي تسمى غزوة، وإذا لم يشارك فتسمى سرية. فيقول بعث سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر عليه الرحمة، فساروا قبل القوم الذين يريدون. فلما بلغوا قريبا منهم، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا، وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم، فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله، فجمعوا متاعهم. يعني أرادوا أن يغزوا، أفرض جماعة، هؤلاء الجماعة قبل وصول هؤلاء خالد بن الوليد وجماعته هربوا، ما بقي منهم إلا رجل. هذا الرجل يقول أمر أهله فجمعوا متاعهم، هم جمعوا متاعهم حتى يقدرون يشردون. ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل هذا الرجل حتى أتى عسكر خالد بن الوليد، فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه، قال وين عمار بن ياسر؟ إجا عمار بن ياسر، فقال يا أبا اليقظان كنيته، إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أسلمت زين، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا شردوا، وإني بقيت، فهل إسلامي نافع غدا؟ هو إجا بالليل، إسلامي نافع غدا إذا ينفعني وإلا هربت. زين، إذا إسلامي ينفعني يعني ما تتعرضون بي، ما تقتلوني، ما تتعرضون بأهلي، فأنا شنو مسلم وحالي حالكم. إذا لا إسلامي ما ينفعكم فأنا أشرد أحسن. قال عمار بل هو ينفعك، فأقم. قال له ابقى بين أهلك. فلما أصبحوا، صار الصباح، أغار خالد بن الوليد أغار تلك المنطقة أو المكان، فلم يجد أحدا غير الرجل، كلهم هربوا إلا هذا الرجل، استجار بعمار بن ياسر وأجاره، فهذا ما هرب بقي. فأخذه وأخذ ماله، فبلغ عمارا الخبر، خالد بن الوليد أخذ هذا الرجل وأخذ ماله، عمار سمع بذلك، فأتى خالدا فقال خل عن الرجل فإنه قد أسلم، خلي عنه زين، فإنه قد أسلم وهو في أمان مني، يعني أنا أجرته باعتبار قال شنو إسلامك ينفعك، فهو أجاره في أمان مني، أنا أمنته فلا يجوز لك أن تتعرض له. فقال خالد وفيما أنت تجير؟ على أي أساس أنت تجير؟ فاستبى، يعني بدأوا يتسابون، واحد يسب ويشتم الثاني زين، وارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وآله، فأجاز أمان عمار زين، يعني إذن ذاك الرجل شنو في مأمن، ونهاه أن يجير الثاني على أمير، قال له بعد في المرة الثانية لا تجير أحدا على أمير منه، يعني قائد الجيش، هو قائد الجيش، هو كأنه له الصلاحية أن يجير، مو أنت تجير كل واحد تشوف على أي حد. فاستبى عند رسول الله، السهم اختلفوا عند رسول الله، واحد يسب الثاني يشتم الثاني، فقال خالد يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا خالد، هسه هو خالد يقول له أنت ليش تترك هذا العبد يسبني؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وجه كلامه إلى خالد، قال له يا خالد لا تسب عمارا، فإنه من سب عمارا سبه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله، ومن لعن عمارا لعنه الله. زين، فغضب عمار فقام فتبعه خالد. هذا من سبه خالد غضب منه وقام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبعه خالد بن الوليد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه. هذا خالد بن الوليد من سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله في حق عمار فاتندم ظاهرا، فاعتذر إليه فرضي عنه. فأنزل الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ما ورد في تفسير الطبري، وطبعا ورد في الدر المنثور عن مصادر متعددة للجماعة. طبعا هذا لم يرد في مصادرنا، هذا شيء أولا. وهذا الذي ورد طبعا كما هو معلوم لم يرد بسند تام وصحيح عندنا، ولو كان فيه فضيلة لعمار بن ياسر ولعل ذلك يكون قرينة على صحة الرواية. زين، لأن الفضل ما شهدت به الأعداء كما يقال. لكن انطباق الآية على مورد الرواية شوية مو واضح، شوية مو واضح. ليش مو واضح؟ لأن عمار ابن ياسر في الرواية لم يعصي خالد بن وليد، مو أنه خرج عن طاعته. حتى يأتي الآية يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقصد بأولي الأمر يعني أمير السرية وهو خالد بن الوليد. وهذا هو أطيعوا الله، أطيعوا الله هو دائما موجود، والرسول طاعته واجبة، لكن أولي الأمر ذكر في الآية، وكأن المقصود من الآية هو ذكر أولي الأمر. زين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. زين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أساسا هل هو عمار عصى خالد؟ يعني مو أنه خالد بن الوليد قال له لا تجيره، وبعدين هو عمار أجار ذلك الرجل. ما كنا هي مسبق يعني حسب الرواية، وإنما ذاك الرجل إجا لعمار ليلا يعني بدون علم خالد فأجاره عمار بن ياسر. زين، على أي حال فحسب الرواية ماكو شيء يعني يتضمن أن عمار صدر منه معصية للأمير أو يعني خالد ابن والد خالد ابن الوليد. على كل حال، ولذلك يعني انطباق الآية على هذه القصة ليس واضحا جدا يعني. ولعل الآية الكريمة وردت في شأن آخر، لكن تعلمون في كثير من الأحيان نجد أن الرواة وخصوصا يعني علماء التفسير القدامى يطبقون الآية على بعض الروايات اجتهادا منهم، يعني تطبيق اجتهادي ونظري منهم. هذا وارد كثير كثير جدا يعني. على أي حال، لكن كما هو معلوم عندكم أن الآية حتى لو كانت واردة في هذه القضية، فالمورد يخصص الوارد لو لا؟ المورد يخصص الوارد لو ما يخصصه، هو ما يخصص الوارد. زين، طبعا في الدر المنثور أيضا الجزء الثاني صفحة 176 نقل عن البخاري ومسلم وأبو داود وترمذي ونسائي وغيرهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال يعني ابن عباس نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، بعثه النبي شنو في سرية، يعني معنى ذلك أن المصداق الذي وردت الآية في شأنه عبارة عن شنو؟ أمير الجيش أو أمير السرية، عرفت كيف؟ أولي الأمر منكم، يعني المصداق الذي وردت في شأنه الآية عبارة عن الأمير. ويستفاد ذلك حتى من بعض رواياتنا. لاحظوا في رواية أبي مسروق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إنا نكلم الناس فنحتج عليهم بقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يحتجون بهذه الآية على المخالفين، لكن فيقولون، يقول المخالفون ماذا يقولون؟ نزلت في أمراء السرايا، يعني في ذلك الوقت أيضا كان هذا الرأي موجود أن الآية نزلت في أمراء السرايا، فنحتج عليهم بقول عز وجل إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية، فيقولون نزلت في المؤمنين، ونحتج عليهم بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا، فيقولون نزلت في قربى المسلمين. قال فلم أدع شيئا مما حضرني ذكره من هذا وشبهه إلا ذكرته، فقال لي إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة. في تفسير البرهان الجزء الثاني صفحة 104 فلاحظوا الإمام عليه الصلاة والسلام ما قال لا هذا كلامهم غير صحيح، هو ذاك شي يقول، يقولون نحتاج عليهم بآية أولي الأمر، هم شي يقولون نزلت في أمراء السرايا، الإمام قال إذا هكذا يقولون فباهلهم، ما قال لا كلامهم غير صحيح ما نزلت في أمراء السرايا. زين، هذا قد يقال أن هذا يعني أنها نزلت حقا في أمراء السرايا. زين، على أي حال هذا ما ذكر في سبب نزول الآية الكريمة. ثم بعد ذلك ينبغي التعرض لأقوال المفسرين في تفسيرها، ما المراد من أولي الأمر؟ عبارة عن أقوال، طبعا أذكر المهم منها. القول الأول هو هذا الذي أشرنا إليه، وهو أنهم الأمراء، يعني أمراء الجيش ونحو ذلك، في قول أبي هريرة وابن عباس في رواية عن ابن عباس وابن زيد وغيرهم في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الجزء الثاني صفحة 70. القول الثاني أنهم الفقهاء وأهل العلم والقرآن، يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني من؟ الفقهاء. حكي ذلك عن ابن عباس وجابر، يعني جابر بن عبد الله، والحسن يعني حسن البصري، والضحاك ومجاهد. ودليله قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا لو ردوا طبعا في سورة النساء في الآية 83 يعني في مورد آخر يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا العنوان ينطبق على من؟ على الفقهاء. عرفت كيف؟ هذا في تفسير البغوي الجزء الأول صفحة 650، ونقل في الدر المنثور الجزء الثاني صفحة 176 عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس، لاحظوا عن ابن عباس في قوله وأولي الأمر منكم، يقول يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله طاعتهم على العباد. وعن ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم إلى أن يقول وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله في قوله وأولي الأمر منكم، قال أولي الفقه وأولي الخير. ونقل ذلك كذلك عن مجاهد وعن بلي عن أبي العالية وعن الضحاك يقول وأولي الأمر قال هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هم الدعاة الرواة. طبعا أصحاب مو خصوص الأصحاب، وإنما يقول الدعاة الرواة يعني عموم الدعاة إلى الدين والرواة. زين، هذا القول الثاني. إذن فإذا حمل أولي الأمر على أهل العلم والفقه هذا ليس رأيا جديدا، لا قديم ورأي مشهور، مو فقط قديم ورأي مشهور. الرأي الثالث أنهم خصوص أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا الرأي ذهب إليه جملة من العلماء تبعا لروايات وردت عنهم عليهم السلام، من قبيل رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الأئمة من ولد علي وفاطمة صلوات الله عليهم إلى أن تقوم الساعة، في تفسير البرهان الجزء الثاني صفحة 108. هذا القول الثالث. القول الرابع أن الآية عامة وشاملة لجميع أولياء الأمور من الأمراء وأهل العلم وأهل البيت عليهم السلام بدليل إطلاق الآية. زين، إطلاق الآية، قال وأولي الأمر منكم، كل من يصدق عليه أنه أولي الأمر فإذا يدخل تحت الآية الكريمة. زين، وهذه الروايات اللي وردت أن أولي الأمر هم الأئمة عليهم السلام، قالوا بأن هذا من باب الجري والتطبيق وليس من باب الحصر، فهو حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. هذه هي الأقوال في المراد من أولي الأمر في الآية الكريمة. تتمة البحث حول الآية إن شاء الله تأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.